أهله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
في باب ما جاء في ختم النبوة، قال رحمه الله: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء في باب استعمال فضل وضوء الناس، وفي كتاب المناقب باب خاتم النبوة، أخرجه أيضا مسلم في كتاب الفضائل في باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده عليه الصلاة والسلام. فالحديث متفق عليه. والسائب بن يزيد أبو يزيد الكندي ولد في السنة الثانية من الهجرة، حضر حجة الوداع مع أبيه ومات سنة 80. قال الحافظ بن حجر: لم أقف على اسم خالته، وأما أمه فاسمها علبة بنت شريح أخت مخرمة بن شريح. وقال الجزري: أخت النمر بن قاسط الكندي. في الحديث يقول: فقالت الخالة: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. وجع فعل مبالغة من الوجع وهو المرض، وجاء في الصحيح واقع بدل جيم قاف بوزنه ومعناه. قال ابن حجر: كان يشتكي رجله كما ثبت في غير هذا الطريق. يقول: فمسح رأسي، هذا يدل على أن الوجع كان برأسي. حافظ ابن حجر يقول: كان يشتكي رجله كما في غير هذا الطريق، فمسح رأسي، مسحه الرأس يدل على أن الوجع كان برأسه. ولا مانع أن يكون الوجع أصله في الرجل ويمتد أثره
إلى الرأس.
إلى الرأس إذا أصيب الإنسان في أي عضو من أعضائه لا شك أن له أثر
على الرأس.
على الرأس. قال: ودعا لي بالبركة، والبركة هو النماء والزيادة في العمر بدلالة المقام. وقد أخرج ابن سعد من طريق عطاء مولى السائب أنه صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله فيك، فاستجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم في حقه. وعن الجعد قال: رأيت السائب بن يزيد وهو ابن 94 حولا معتدلا، وقال: قد علمت أني ما متعت بسمعي وبصري إلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن الجعد، الجعد هو راوي الحديث عن السائب.
نعم. وافقه هو من؟
يقول: رأيت السائب بن يزيد وهو ابن 94 حولا معتدلا، يعني معيد الحماء، وقال: قد علمت، قد علمت ما يخاطب الجعد، أو قد علمت نعم يعني نفسه، أني ما متعت بسمعي وبصري إلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن
ما جاء نص الدعاء يا شيخ في روايات أخرى؟
قال له: بارك الله فيك.
هكذا جاء.
أخذ المسألة من طريق عطاء مولى السائب.
نعم.
النص صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله فيك، فاستجيب له.
الله.
وهنا يقول 94، لكن يشكل على هذا أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة ومات سنة 80،
فيكون أقل من 78.
نعم، لعله ابن 74 كثير لما يحصل التصحيح بين 70 و90. نعم. وتوضأ، يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ لحاجته إلى وضوء أو أنه توضأ من أجل السائب ليشرب من وضوئه. يقول فشربت من وضوئه بفتح الواو الماء المعد للوضوء، أو ما فضل عنه، أو ما استعمل فيه. فشربت من وضوئه، نعم. الاحتمال قائم أنه من الماء المعد للوضوء، لكن هذا احتمال بعيد، لأن الماء المعد للوضوء لا ميزة له على غيره ما لم يستعمله عليه الصلاة والسلام، نعم. أو ما فضل عنه حيث باشره النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتمال قوي. أو ما استعمل فيه، بمعنى الماء الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء
وأحفظ أخذ مثلا في إناء،
نعم، تلقي في إناء،
في إناء، نعم،
نعم. والمرجح الاحتمال الثاني أو الثالث لمباشرة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الأول. يقول وقمت خلف ظهره أدبا أو قصدا وطلبا، فنظرت إلى الخاتم أو الخاتم لانكشاف محله بين كتفيه. وفي حديث عبد الله بن سرجة عند مسلم أنه كان إلى جهة كتفه اليسرى والخاتم كقائم.
بالكسر هذا أصح يا شيخ؟
وقد تفتح تاؤه، والكسر أشهر وأفصح، قاله المناوي. الخاتم كقائم وقد تفتح تاؤه، والكسر أشهر وأفصح، قاله المناوي. وفي شرح القارئ الخاتم بالفتح والكسر بمعنى الطابة الذي يختم به. والمراد هنا هو الأثر الحاصل به لا الطابع نفسه.
قال نقول خاتم الأنبياء بالكسر أصح، أو هذا يختلف عن الخاتم؟
لا شك خاتم،
خاتم الأنبياء،
نعم.
لأن المنتش خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء،
خاتم والذي ختمه، ختمهم الله به فهو خاتم. أما الخاتم فهو معروف، يعني صلة ما عندنا الخاتم أنه يطبع به ويختم به الأشياء أقرب من مسألة الخاتم اللي في أسماء عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء،
خاتم الأنبياء.
نعم، هنا يقول بمعنى الطابع الذي يختم به، والمراد هنا هو الأثر الحاصل به للطابع نفسه. يقول حجر باب خاتم النبوة، باب خاتم النبوة أي صفته، وهو الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من علاماته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها. وادعى عياض هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكين لما بين كتفيه، ادعى عياض هنا أن الخاتم هو أثر شق الملكين لما بين كتفيه. قال النووي هذا باطل، لأن الشق إنما كان في صدره وبطنه عليه الصلاة والسلام. قال ولم يثبت قط أنه بلغ الشق حتى نفذ من وراء ظهره، نعم. هذا كلام النووي، ينقل كلام عياض، استدرك على عياض. قال الحافظ وقد وقفت على مستند القاضي، وحديث عتبة بن عبد السلمي الذي خرجه أحمد والطبراني وغيرهما عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان بدء أمرك، فذكر القصة في ارتضاعه في بني سعد، كيف كان بدء أمرك، فذكر القصة في ارتضاعه في بني سعد، وقال إن الملكين لما شق صدره قال أحدهما للآخر خطه، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة. الآن هذا يزيل إشكال،
يعني هذا قد يكون للقاضي عياض مستندا.
الآن القاضي عياض ادعى أن الخاتم هو أثر شق الملكين وما بين كتفيه،
نعم.
طيب كلامه يفهم منه أن الشق وصل إلى الظهر، استمر إلى أن وصل إلى منه من وراء ظهره،
نعم.
والنووي رحمه الله يقول هذا باطل، أن الشق لما كان في صدره وبطنه، ولم يثبت قط أنه بلغ الشق حتى نفذ من وراء ظهره. يقول الحافظ قد وقفت على مستند القاضي، وحديث عتبة بن عبد السلمي الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان بدء أمرك، فذكر القصة بارتضاعه بني سعد، وقال إن الملكين لما شق صدره قال أحدهما للآخر خذه فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة. يعني مسألة اقتران الختم بالشق، لا أن الشق وصل إلى ذلك المكان، نعم لا أن الشق وصل إلى ذلك المكان كما يدعي
القاضي عياض،
نعم، لكن في كلام القاضي عياض ما يدل على أن لا يفهم من كلام القاضي عياض أن الشق وصل،
نعم.
والحافظ فهم من كلام القاضي عياض وأيده بما رواه من طريق أحمد الطبراني، قال أنه حصل الشق فخاطه الملك ثم ختم عليه خاتم النبوة. هل ختم على ظهره أو ختم على الشق؟ نعم ختم على ظهره
الظهر، نعم.
لتجتمع الروايات. يقول فإذا هو مثل زر الحجلة، الحجلة واحدة الحجان، بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار وعرى. وقال بعضهم المراد بالحجلة واحدة الحجل الطائر المعروف وزرها بيضها. قال الحافظ يؤيده أن في حديث آخر مثل بيضة الحمامة رواه مسلم. وذكر البخاري بعد رواية الحديث قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه، واستبعد ذلك لأن التحجيل إنما يكون في القوائم، وأما الذي في الوجه فهو الغرة. وقال القرطبي اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كبر جمع اليد، معروف جمع اليد قدر اليد إذا ضمت، نعم الله أعلم. وقال السهيلي وضع خاتم النبوة عند لغض كتفه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان والله أعلم. هذا كلام السهيلي، وضع خاتم النبوة عند لغض كتفه عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يعني عند لغض الكتف يدخل منه الشيطان، فختم على هذا الموضع لأن يدخل الشيطان فهو وسوس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من
وسوسة. أحسن الله عليكم يا شيخ. نكتفي بهذا أيها الإخوة والأخوات، نعدكم أن يكون الحديث الذي معنا في الحلقة القادمة بإذن الله في باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية الشمائل النبوية، ضيف اللقاء الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وساعتها تشير إلى 1:47 دقيقة. من آيات الله البينات يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من مصحفه المجود من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام.